بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى جميع عليهم رحمة الله تعالى جميعا، قال: قوله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هو من جنس الباب الذي قبله، وهو أن من تعظيم الله جل وعلا، من كمال تعظيم الرب جل وعلا وإجلاله، أن العبد لا يسأل بوجه الله جل وعلا إلا الجنة أو ما قرب إليها من قول أو عمل. فلا يسأل بوجه الله جل وعلا شيئا من أمور الدنيا ونحوها تعظيما وإجلالا لله رب العالمين جل وعلا. وهذا فيه دلالة وإشارة إلى أن العبد كلما عظم ربه جل وعلا وقدر ربه جل وعلا حق قدره، كلما كان هذا التعظيم دافعا له لأجل أن يدعو الله جل وعلا في كل مقام بما يناسبه. ومنه هذا المقام بأن العبد إذا سأل ربه جل وعلا، إذا سأل بوجه الله جل وعلا، لا يسأل بوجه الله جل وعلا إلا للأشياء العظيمة، الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. وهذا من تمام التوحيد وكمال التعظيم لله رب العالمين جل وعلا. فناسب ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الباب في هذا الموضع لأجل هذا المعنى، والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله، قال: قوله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ذكر فيه حديث جابر رواه أبو داود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. والحديث ضعيف، أي أنه لا يصح من جهة السند. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهنا سؤال، وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبته ثقيف، دعا بالدعاء المأثور: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا الدعاء دعاء عظيم كما ترون، ولكنه من حيث الثبوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت، لأنه من طريق محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. قال رحمه الله تعالى: والحديث المروي في الأذكار: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. وهذا كذلك لا يصح. قال: ونحوه في الأحاديث المرفوعة، أي ما الجمع بين هذا الحديث الذي بوب عليه الشيخ رحمه الله، وبين الأحاديث الأخرى التي ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سأل بوجه الله جل وعلا غير الجنة فيما يظهر، فالجواب قال رحمه الله، قال: فيحتمل أن هذا فيما يكرهه العبد لا فيما يحبه ويتمناه، ويحتمل غير هذا والله أعلم، بمعنى في قول أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض بعد أن قال اللهم أنت أحق من ذكر إلى آخره. وفي الحديث الأول يقول الشارح رحمه الله تعالى: يحتمل أن هذا أي الأخير فيما يكرهه العبد لا فيما يحبه ويتمناه، بمعنى أنه يجوز أن يستعيذ بوجه الله جل وعلا فيما يخشاه ويكرهه من المكروهات، فيما يخشاه أو يخشى وقوعه من المكروهات، هذا يجوز، وهذا في معنى الاستعاذة، لأن الاستعاذة الاعتصام واللجوء إلى الله جل وعلا لأجل الحماية والدفع من المكروه. فيقول الشارح رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون الجامع أنه لا يسأل بوجه الله جل وعلا فيما يرغب فيه ويحب إلا الجنة، ويجوز أن يسأل بوجه الله جل وعلا ما يكون من الأشياء التي قد يكرهها الإنسان، فيجوز أن يستعيذ بوجه الله جل وعلا من ذلك، وهذا وجه وجمع على فرض صحة الأحاديث. وجمع آخر جمع به بعض أهل العلم ومنهم العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، وهو أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى لا تنافي معنى الدعاء بالجنة، لأنها أدعية في الحقيقة موصلة إلى الجنة، فيكون معنى الحديث على فرض ثبوته لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما قرب إليها فيكون السؤال بالجنة وأسباب والأسباب الموصلة إلى الجنة، يجوز سؤال الله أو السؤال بوجه الله جل وعلا للجنة وكل ما قرب إليها من قول أو عمل، وكل ما قرب إليها من قول أو عمل، وهذا وجه حسن أيضا. قال رحمه الله تعالى: قال قوله باب ما جاء في فيما جاء في اللو أي في قول إنسان لو، ما حكم قول إنسان لو؟ وذكر الشيخ رحمه الله تعالى كذلك لهذا الباب ها هنا في كتاب التوحيد تنبيها منه وتنويها على أن قول العبد لشيء فاته أو شيء أصابه لو كان كذا لكان كذا، أن هذا مما يضعف التوحيد وينقص التوحيد لما فيه من معنى التسخط على أقدار الله رب العالمين جل وعلا، لما فيه من معنى التسخط على أقدار الرب جل وعلا وعدم الرضا بالله ربا سبحانه وتعالى، لأن المقادير التي تقع وتكون في هذا الكون إنما هي من الله رب العالمين جل وعلا، يقدرها بحكمة بالغة وعلم واسع، فيفعل ربنا جل وعلا ما يفعله في الكون عن حكمة وعلم وخبرة، والله جل وعلا عليم بخلقه لطيف بهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله جل وعلا رب إنسان يصيبه بالمصيبة لا لأن الله جل وعلا يبغضه، بل لأجل أن الله جل وعلا أراد إما أن يرفع درجاته، وإما أن يكفر سيئاته، وإما أن يمتحن إيمانه، وإما غير ذلك من الأمور التي لأجلها يبتلي الرب جل وعلا من يبتليه من الخلق. وتأمل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد ابن أبي وقاص وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الأمثل فالأمثل. يعني انظر من هم أشد الناس بلاء، هم أحب الخلق إلى الله جل وعلا الأنبياء، ثم من؟ ثم الذين يلون الأنبياء من الصديقين والشهداء والصالحين، ثم من؟ ثم الذين يلونهم، ثم الأمثل. الأمثل جاء في آخر الحديث: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة ابتلي بلاء عظيما، وإن كان في دينه رقة فدون ذلك، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد من هذا أنه لا يظن ظان أن البلاء من الله جل وعلا في العبد أن الله جل وعلا يبغضه، بل الرب جل وعلا ربما يبتلي العبد لأنه يريد إما أن يعلي درجاته. يعني انظر للحديث الذي رواه كذلك البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يوعك وعكا شديدا، أي به حمى ومرض شديد صلوات الله وسلامه عليه. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقاله عبد الله بن مسعود: أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال: نعم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبه من الأمراض ما يصيب رجلين، لماذا هذا البلاء؟ كما جاء في الحديث: أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال: نعم. فإذا ينبغي بل يجب على المسلم أن يرضى بقضاء الله جل وعلا وقدره، ولا يتسخط على أقدار الله جل وعلا، ولا يفتح باب التسخط وعدم الرضا بقوله: لو كان كذا لكان كذا. ومنه نعلم مناسبة تبويب الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الباب في كتاب التوحيد، وهو أن من منقصات التوحيد ومضعفات التوحيد وضعف الرضا بالله ربا أن يقول الإنسان لشيء: كان لو كان كذا لما كان كذا. والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو، أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة، كالمصائب إذا جرى بها القدر ونحوها. وقوله عند الأمور المكروهة إشارة إلى أنه يجوز في الأمور المحمودة، في الأمور المحمودة والأمور الحسنة التي يرغب فيها، التي ليس فيها معنى التسخط ولا الاعتراض على أقدار الله جل وعلا. يعني كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يرحم الله أخي موسى، يرحم الله أخي موسى لو أنه صبر حتى يقص الله علينا من أمره ما يقص، أو كما قال. فهذا كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا من قول لو في الأمور ماذا؟ المحمودة، التي ليس فيها معنى التسخط والاعتراض على أقدار الله جل وعلا، بخلاف المصائب. أصاب إنسان مصيبة يقول: لو أنه ما ذهب لما حصل له هذه المصيبة، هذا اعتراض، هذا عدم رضا بقدر الله جل وعلا، بخلاف ما إن لو أن إنسانا ذهب لطلب العلم مثلا فمكث سنة فرجع: ما لك يا أخي؟ قاله: أردت أن أرجع إلى بلدي. فيقول: لو أنك بقيت تزودت من العلم ومن الخير، هذه لو ها هنا ليست مذمومة، لأنها لا يؤتى بها على سبيل التسخط وعدم الرضا بأقدار الله، بل أتي بها على سبيل طلب الازدياد من الخير ومن فضل الله رب العالمين جل وعلا، وهذا لا شيء فيه. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب بهذا المعنى، وذكر أدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين الفرق بين لو الممدوحة أو المشروعة ولو الممنوعة، فيرجع إليه الازدياد. قال رحمه الله تعالى، قال قوله وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم، وهذا كما ترون فيه اعتراض واضح على أقدار الله جل وعلا. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، أي لو لم يخرجنا محمد صلوات الله وسلامه عليه ما قتلنا هاهنا. قال رحمه الله، قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد علينا الخوف أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لأسمع قول معتب ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فحفظتها منه، وفي ذلك أنزل الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لقول معتب، رواه ابن أبي حاتم وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق. قال: وقال مجاهد، يعني والشاهد منه أن هذه المقالة قالها بعض من ذكر ممن ذكر وصفه. قال: وقال مجاهد عن جابر بن عبد الله: نزلت هذه الآية في عبد الله ابن أبي، يعني أنه هو الذي قال ذلك. وهذا الأثر لم نقف عليه، ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير ولم يذكر له إسناد، وهو كذلك من حيث المعنى معارض بالذي قبله، ومعارض كذلك بأن عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين أنه رجع بثلث الجيش، فلم يخرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لم يخرج، خرج إلى منتصف الطريق ثم رجع بثلث الجيش، فدل هذا على أنه لم يكن حاضرا للواقعة، فما يستطاع أن يقال بأنه هو القائل، قد يكون من أعوانه، أو هو قالها في المدينة على سبيل التهكم والتسخط على أقدار الله جل وعلا، كما هو حاله وحال نظائره من المنافقين، فالله أعلم. قال قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لماذا لو أنك كذا لكان كذا، لو أنك كذا، حتى يتسخط العبد على أقدار الله، بل ويعترض على أقدار الله جل وعلا. قال: اختصر المصنف هذا الحديث وتمامه، أي أوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، إلى آخره، أي إلى آخر الحديث. قال: قوله احرص على ما ينفعك، أي في دنياك وأخراك، وخص ما ينفع دون ما ليس كذلك مما فيه ضرر أو عدم نفع، وذلك لا يخرج عن الواجب والمستحب والمباح إذا كان نافعا. وهذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي الحرص عليها، والحفاظ عليها، وأن يجعلها المسلم أمام عينيه، أن يحرص على ما ينفعه في أمور دينه وفي أمور دنياه، في أمور دينه وفي أمور دنياه. ومعنى هذا أن يبتعد الإنسان، ولا سيما المسلم، أن يبتعد المسلم غاية البعد عن أسباب الكسل والضعف والخور والأشياء التي لا تجلب عليه نفعا لا في دنياه ولا في أخراه. بل ينبغي أن يكون المسلم ذو همة عالية دائما في عمل من الأعمال التي تنفعه في دنياه وأخراه، لا يكون عاجزا ولا يكون فاترا، ولا يكون نشاطه وهمه فيما لا يأتي عليه بنفع لا في دنيا ولا في أخرى، كما هو حال كثير من المسلمين وللأسف في هذه الأيام. فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال رحمه الله تعالى: قوله ولا تعجزا، نهاه عن العجز، لأنه مما يذم به عقلا وشرعا، فما أكثر ذلك في الناس، فكم فوت الإنسان على نفسه من الخير وهو يقدر عليه إذا رغب فيه واستعان بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كم من إنسان يستطيع مثلا أن يصلي لله جل وعلا ما يصلي الضحى، يصلي ركعتين 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 إلى ما يسر الله. كم من إنسان قد يكون عنده فراغ يستطيع أن يفتح كتاب الله جل وعلا ويقرأ منه ما يقرأ ويحفظ منه ما يحفظ. كم من إنسان قد يكون في وقت يستطيع فيه أن يسبح الله جل وعلا وأن يكبر الله وأن يحمد الله وأن يهلل الله إلى غير ذلك من أنواع الذكر التي فيه بكل حسنة أو بكل تسبيحة يرفعه الله جل وعلا بها درجة، استغفار، بكل استغفار يحط الله جل وعلا به عنه خطيئة. فما أعظم الرب جل وعلا وما أجهل الناس بالله رب العالمين جل وعلا وضعفهم في طلب الخير منه. فالمسلم ينبغي أن يكون حريصا غاية الحرص على ما ينفع في دنياه وأخرى، لا يكون عاطلا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. يروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أكره الشاب التافه الذي تجده لا في عمل دين أو ليس في أمر من أمور الدين ولا في أمر من أمور الدنيا، تافه، يسمى تافها. فما أكثر هؤلاء الشباب في هذه الأزمان وفي هذه الأيام، لا في أمر دنيا ولا في أمر آخرة، بل أكثرهم تجدهم والعياذ بالله بعد الأشياء التي نهاهم الله جل وعلا أن يتبعوها وأن يسلكوا فيها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال رحمه الله تعالى: قال فما أكثر ذلك في الناس، فكم فوت الإنسان على نفسه من الخير وهو يقدر عليه إذا رغب فيه واستعان بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، لأن ما قدر يكن، أي أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال: فيجب الإيمان بالقدر والتسليم. وأرشده إلى أن يقول قدر الله، أي هذا قدر الله، والمبتدأ محذوف وتقدير هذا قدر الله، أي هذا قدر الله آمنت به ورضيته، هذا حال المؤمن. قال: وما شاء فعل، لأن أفعاله تعالى إنما تصدر عن حكمة وعلم وفضل وعدل، ولا يظلم ربك أحد، وهذا لا يكون في عمل إنسان أو في عمل مخلوق، وإنما يكون في عمل الخالق جل وعلا. فإن أفعاله صادرة عن كمال العلم وكمال الحكمة وكمال العدل وكمال الرحمة والفضل، فله الحمد سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسف على ما فات والحزن، فيأثم في ذلك، وذلك من عمل الشيطان. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.